النفس إن لم تلجم رغباتها وتحكم أفعالها فمصيرها غير محمود في الدنيا قبل الآخرة. ووصف المذموم من رغائب النفس وشهواتها بالهوى، والسائر خلف الهوى دون كبح وتعقل ما يلبث أن يهوي ويسقط، واتباع الهوى درب إلى الهاوي.
لابد أن تعرف يا إنسان أنك وجدت على هذه الأرض، وتدرك أنك لابد أن تضبط نفسك من بعض الأشياء. هذا الهدف من الخلق أصلا مع عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي العبادة أصلا. العبادة تجد فيها معنى عظيم جدا، وهو ضبط النفس.
وإن النفس لتسمو بسمو همة صاحبها وتنحط بانحطاطها، ولا يكون سموها إلا بإلجامها وتهذيبها والابتعاد عن توافه الأمور وسفاسفها.
لازم الإنسان ينهى نفسه عن الهوى، يعرف يضبطها عنده، يمنحها من الهوى عشان يبقى من أهل فإن الجنة هي المأوى.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في ظل العرش في يوم القيامة من السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله.
ينصرن الله من ينصره، فانصر ربنا سبحانه وتعالى بتحكيم شرعه في نفسك، الله جل في علاه ينصرك وتستقيم على الصراط المستقيم.
أودع الله في الإنسان غرائز ودوافع ورغبات ليكون فاعلا في مجتمعه بانيا له قائما بخلافته، ووضع لغرائزه حدودا كي لا يطغى فيها ولا يتجاوز، وبين له أن النفس إن لم تلجم رغباتها وتحكم أفعالها فمصيرها غير محمود في الدنيا قبل الآخرة. ووصف المذموم من رغائب النفس وشهواتها بالهوى، والسائر خلف الهوى دون كبح وتعقل ما يلبث أن يهوي ويسقط، واتباع الهوى درب إلى الهاوي. رغائب النفس لا تدي بصاحبها إلى الهلاك إلا إذا أحنى لها ظهره فامتطته، وسلم لها أمره فقادته. وملذات الدنيا مصائد للنفس توقعها فيها، فتبدأ دوامة الإدمان سواء أكان في المباحات أو المحرمات. وفي مجتمع اليوم لا يراد بالإنسان إلا أن يكون مدمنا لما لا فائدة له منه، مدمنا لما ينخر شبابه ويلتهم أوقاته، ليخسر ماله وتنمو أرصدته، ويخسر كرامته وتتوسع مستعمراته، ويتبدد ذكره وتزدهر حياته، بل ويصور له أن الترف سمة الحضارة والتقدم، وأن الحياة ما وجدت إلا لنستلذ بما فيها، وكل ذلك من أجلك أيها الإنسان الحر. في المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الإنسان بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبير عن الحرية الفردية على رأي المسيري رحمه الله. وهكذا حتى يتم صنع إنسان الهوى ذو الهمة الدنيئة والنفس المنحطة. وإن النفس لتسمو بسمو همة صاحبها وتنحط بانحطاطها، ولا يكون سموها إلا بإلجامها وتهذيبها والابتعاد عن توافه الأمور وسفاسفها وعن المبتذل من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أما البشاعة فهي أن تكون شريعة المرء ملذاته وآلهته هواه، فينفر من حدود الشرع ويتخلى عن القوانين والأحكام، ولا يأخذ منها إلا ما يوافق رغباته وشهواته. وإن استفحل به الغرور تحول إلى منظر يحلل ويحرم حسب هواه. ترى البعض مثلا مراعاة لأطماعه التجارية يدعي أن الربا ضرورة لا غنى عنها في الاقتصاد رغم التحريم الصريح، أو تبرر تساهلها في الحجاب بحجة أن الحجاب مجرد عادة ثقافية لا علاقة لها بالدين، متناسية النصوص الواضحة التي فرضت. وقد يصل الأمر بأحدهم إلى تحليل العلاقات المحرمة باسم الحب، معتبرا أن المشاعر وحدها كافية لتجاوز الحدود الشرعية، أو أن يترك الصلاة تماما بدعوى أن الله غفور رحيم، وكأن الرحمة تسقط عنه أعظم الفرائض. هذا الشخص لا يتوقف عند مخالفة الشريعة بدون وجه حق، بل يجعل ما تشتهيه نفسه من صلب الدين، فيقول عن المحرم أنه يناسب العصر، ويرفض ما لا يوافق مزاجه بحجة أنه قديم. ولو واجهته بنصوص الشرع القطعية يدعي فورا وبلا روية أنها بحاجة إلى إعادة تفسير. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا أصبحت شريعة الإنسان هواه، تحول الدين إلى لعبة تتغير مع أهواء النفوس ورغباتها، ومؤدى ذلك كله هو الفساد الكبير الذي وصفه الله بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وخلاصة القول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
هلال البشر قد آبا ليفتح للهدى بابا.
في بداية القصة، بداية الخلق، عندما خلق الله سبحانه وتعالى أبونا آدم أنزل في الجنة وخلق في الجنة وجعل له زوجته وعاشوا في الجنة، والله سبحانه وتعالى أعطى آدم عليه السلام بعض التعليمات لضبط النفس، فقط لضبط النفس. لابد أن تعرف يا إنسان أنك وجدت على هذه الأرض، وتدرك أنك لابد أن تضبط نفسك من بعض الأشياء. هذا الهدف من الخلق أصلا مع عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي العبادة أصلا. العبادة تجد فيها معنى عظيم جدا، وهو ضبط النفس والالتزام، التزام في الوقت، التزام بالطريقة، التزام بالتوجه، التزام بالمكان. تجد أن العبادة هذا هو هدفها. فعندما آدم نزل في الجنة وخلق في هذاك المكان وكانت بداية القصة، وسوس إليه الشيطان فأزله عن التعليمات الموضحة له في الجنة: لا تقرب هذه الشجرة، والله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أعظم خدعتين يخدعك فيها الشيطان هي خدعة الملك وخدعة الثراء وخدعة العطاء الكبير اللي توخرك من الله سبحانه وتعالى وتخليك تنسى حق الله سبحانه وتعالى، فتهتم في رزقك اللي الله متكفل فيه ولكنك تضيع حق الله فيمتنع عليك رزقك. شيء ثاني الخلود، يلعب الشيطان لعبته في نقطة الخلود هذه، دائما ينسيك أنك يوم من الأيام يا إنسان تراك بتغادر الدنيا وتغادرها على أضعاف صورة. يوم من الأيام تغادر الدنيا وتحمل على الأيدي والأكتاف وتدفن في التراب وتنسى تماما حتى قيام الساعة. ينسيك الشيطان هذا المعنى ويجعلك تعيش الحياة في غرور وفي لهو، وتشعر بطول الأمل وطول الأمد، وتشوف الناس من بينك ومن خلفك ومن قدامك وفي كل مكان يروحون ويموتون، بس ما تفكر في نفسك أنك أنت ممكن تكون واحد على هذا السجل. فيلعب الشيطان لعبته في معنى الملك والثراء والخدعة المالية هذه والخلود، ينسيك فيها معنى أن تتقرب من الله سبحانه وتعالى. عندما أهبط آدم عليه السلام من الجنة، شوف أهبط آدم عليه السلام وين؟ أهبط على أرض وفي دنيا ممتلئة بالأحزان والخوف، ولكن الله سبحانه وتعالى علم بكلمتين أو ثلاث: إيش تسوي يا آدم أنت وأبنائك من بعدك؟ بس إيش تسوون؟ ربي بيطمن قلوب، قل اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية وأنا أقرأها والله العظيم أني توقفت عندها، توقفت لعدة أسباب. تأمل معي قديش أن هذه الدنيا ممتلئة بالخوف والحزن، والله سبحانه وتعالى يقول لك: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الخوف والحزن والشقاء في الدنيا، إذا كنت متبع لأمر الله سبحانه وتعالى بكل بساطة وبكل اختصار، قلبك سينجو منها، قلبك سيعرف كيف يتعامل معه. الله سبحانه وتعالى أعطاك الطريقة، مو الهدوء والسلام النفسي، كله موجود في الجنة أصلا، كله موجود في الجنة. ولكن عندما أهبط آدم إلى الأرض علمها الله سبحانه وتعالى أنك ستواجه الخوف والحزن والشقاء والتعب، ولكن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما راح تخاف على نفسك ولا راح تخاف على أحد، لأنك عارف أن تدبير الله فوق كل تدبير، ولأنك عارف أنك بالقرب من الله سبحانه وتعالى وباتباع هداه وتعليماته على هذه الأرض أنت تحاول جاهدا أن ترضيه، فحتما سيحميك، وهو الكريم سبحانه عز وجل. هو سبحانه وتعالى مستحيل أن يعطيك تعليمات ويخدعك. جل وعلا سبحانه هو أعطاك التعليمات وأعطاك الطريقة ووضع بين يديك القرآن وقال لك اقرأ القرآن وصل وادعو الله ولا تخف من الدنيا. لكن ماذا أحدثنا نحن في هذه الدنيا؟ وماذا أحدثنا في أنفسنا؟ وهي الشيء اللي سويناه ودمرنا الدنيا. صار حرصنا على الدنيا أكثر من حرصنا على رضا الله سبحانه وتعالى، وصار حرصنا على المال وعلى الأرزاق أكثر من حرصنا على العبادة اللي الله حاطنا في هذه الأرض عشانها. صار الله سبحانه وتعالى يقول لنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. صرنا إحنا لا قلنا نروح هناك بعدين نشوف الموضوع، فأهلكنا أنفسنا بأنفسنا، وصارت الدنيا تمشي عكس اللي نبغاه. تخيل أن يتركك الله لنفسك، وهذه قمة الشقاء. لا يزال الشيطان في هذه الدنيا يلعب لعبته، ولا يزال الشيطان في هذه الدنيا يعذبنا بوساوسة، لأغوينهم أجمعين ولأزينن لهم صراطك المستقيم. لا يزال الشيطان يلعب لعبته في هذه الدنيا وينجح تارة وننجح أحيانا، خصوصا أن أصبحنا في دنيا متعبة جدا ومرهقة. أصبحت الملهيات ومعينات الشيطان اللي تستعمل ضدك أنت يا إنسان صعبة وكثيرة جدا وتلهيك دون أن تشعر. ولكن هل جربنا حقيقة أن نلتزم بالله سبحانه وتعالى وبأوامر الله سبحانه وتعالى ونتقرب منه ونجاهد أنفسنا لرضاه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدت لرضا الله سبحانه وتعالى، الجهاد إيش يعني؟ يعني شيء صراع نفسي داخلي عظيم جدا وأنت تجاهد نفسك فيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يبين لك الطريق ويعطيك ويوسع لك ويفتح لك ويعينك عليه ويوصلك إليه سبحانه عز وجل. عشان كده دائما تفكر أنك في مكان وفي دنيا صعبة وفي غاية القسوة ممتلئة ومحفوفة بالمخاوف والأحزان، والشيطان جالس على عرشه يطالع فيك وينتظر منك زلتك، ينتظر انكسارك يا إنسان وبعدك عن الله سبحانه وتعالى. أضعف ما يكون الشيطان عندما يكون الإنسان ساجد، أو يكون الإنسان في لحظة توبة، أو في لحظة قرب من الله سبحانه وتعالى. يزعل الشيطان يبتعد منك ويتمنى أن تكون ميت تحت التراب ولا تكون في هذا القرب من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعطاك الطريقة أن تقترب من الله وتجاهد في الله سبحانه وتعالى لتصل إليه وصولا يليق بالله سبحانه وتعالى، ثم يرضيك أنت في الدنيا وفي الآخرة. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة.
مجاهدة النفس وإرغامها، زي ما قلنا النفس عاملة زي الطفل الصغير، لازم يكون في نوع من أنواع المجاهدة والإرغام، يعني الضبط واللي هو الإلزام، وإنها تعتاد خلاص أن إيه؟ إنها مش هتاخد كل اللي هي عايزها. يقول سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فهنا احنا بنتكلم نهى النفس عن ايه؟
عن الهوى،
عن هواها. ما سمهاش هي وهواها. يعني الليبرالية المعاصرة لو حبينا ان احنا نسميها اسم هتبقى اتباع الهوى. يعني لو حبينا ان احنا نسميها اسم، الليبرالية المعاصرة او الفكر اللي فكر الحريات المعاصر هو اتباع الهوى، انك بتشيل قيد الدين، قيد الايه، الاخلاق، قيد القيود دي كلها،
من تعمل اللي انت عايزه
وتعمل اللي انت عايزه اتباع الهوى. بل واتباع الهوى بغير مسؤوليه. يعني مش مثلا اللي هو واحد هو هيروح يزني وهو عارف انه هيتجلد وهيتجلد، لا انا هخليه يعمل اللي هو عايزه وما يتعاقبش. فلو حبينا ان احنا نسمي المذهب الحريه الغربيه اسمه هو اتباع الهوى. فاللي احنا بنتكلم فيه هنا ان لازم الانسان ينهى نفسه عن الهوى، يعرف يضبطها عنده، يمنحها من الهوى عشان يبقى من أهل فإن الجنة هي المأوى. يعني ما هو هي لازم تبقى كده. الحسن البصري رحمه الله تعالى بيقول: أفضل الجهاد جهاد الهوى، أفضل الجهاد جهاد الهوى. وقال بعض الحكماء: أعز العز الامتناع من ملك الهوى، أنه يمتنع من أن الهوى يملكه. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى لازم يكون تابع، مش متبوع. طيب المجاهدة دي بتكون ازاي؟ والله بتكون بأمور كتيرة. احنا دايما بنقول انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم والعفة بالاستعفاف. يعني انك الاول انت مش عفيف بس الزم نفسك بالعفة.
ومن يستعفف يعفه الله.
بالضبط زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فان الانسان يتمثل التعفف. مش يتمثل يعني يمثل لكن يعني يلبس الدور. يعني اللي هو ايه الشخص اللي عايز يبقى شجاع يتصرف تصرفات الشجعان ويعيش حياة الشجعان. الشخص اللي عايز يبقى عفيف يتصرف تصرفات الأعفاء ويعيش حياة الايه الأعفاء ويلبس الدور لغاية الدور ما يلبسه. يعني اللي هو ايه ياخد الموضوع يتمثل به لغاية ما يبقى طبع من طبعه.
يتقمص الشخصية.
بالضبط يتقمص الشخصية تماما. جميل. فالمجاهدة بتكون عن طريق الترغيب والترهيب. يعني ان الانسان يراغب نفسه. احنا زي ما قلنا قبل كده النفس ما هياش خصم ليك. يعني هي خصم من جهة تانية لكن قصدي ما هياش بتكرهك. يعني ما هياش عايزة تخش النار. يعني النفس بذاتها لو قلت لها تخش الجنة ولا النار عايزة تخش الجنة. يعني ما عندهاش يعني غير الشيطان عايز يدخلك النار. انما النفس هي مش عايزة تخش النار لكن هي عايزة ملذاتها. جميل. فالترغيب والترهيب بينفع معاها ان الانسان يرغبها ويرهبها سواء يرهبها ويرهبها بالجنة والنار والآخرة والقبر وما شابه. وأحيانا لو النفس ما استجابتش لده ممكن يرهبها ويرهبها بمكافآت دنيوية وعقوبات دنيوية. مش بس المكافآت اللي ذكرت زي مثلا أن الصدقة شفاء مثلا والكلام ده. لا مكافآت هو اللي يعملها لنفسه وعقوبات هو اللي يعملها لنفسه. جميل. يعني أنه ممكن يجي يلزم نفسه بإيه بالذات زي ما بعض السلف قال ان هو احب ان هو يترك الغيبه فنذر ان هو اذا اغتاب رجلا صام يوما فشق عليه الصيام فنذر ان هو كلما اغتاب رجلا تصدق بدرهم فقال فتركت الغيبه محبه الدرهم. يعني اللي هو ايه النفس. لا النفس هي اللي بقت كل ما تيجي تغتاب انت هتطلع درهم اسكت ما تغتابش.
فعين عارف يادب نفسه.
بالظبط. واحنا قلنا ان النفس هي مش ما عندهاش هدف ان هي تدخل النار. ما عندهاش هدف انها تعمل الشر. يعني الشيطان شرير وعايزك تبقى شرير. يعني عايز لك الشر. انما النفس هي عايزه شهواتها فانت لو ادبتها بالشهوه الاقوى يعني خوفتها من الشهوه الاقوى بالنسبه لها لان دي تختلف اختلاف الشخص. هتترك الشهوه الاقل خوفا على الاعلى منها.
او منتها بشهوه اعلى.
او منتها او سوفت لها او ما شابه. فدي بعض الاساليب. فهنا ممكن يبقى من مسالك المجاهدة الترغيب والترهيب وممكن كسر الشهوة يعني الارغام. يعني ان يكون في نوع من انواع الايه الارغام ان هي تطلب الشهوة تحس ان في الحاح شديد تقوم جاي عليها اكتر. جميل. ولذلك الصيام مثلا من العبادات المهمة لانها من العبادات اللي بتدرب الانسان على ضبط النفس. ان خلاص انت هتلاقي ان الانسان خلاص لان هو عارف ان ما فيش حل غير ان هو هيصوم خلاص النفس ما بتجمحش ساعتها. بتستكين هي لما بتعرف ان خلاص ما فيش حل. زي ما قلنا زي الطفل الصغير. الطفل الصغير اللي عارف انه لو زن عليك هتستجيب هتلاقي كمية زن ملهاش اخر. لو هو عارف ان الزن ده ما بيجيبش نتيجة خلاص هيستسلم.
يعني ايه الجهد؟ واحدة واحدة كده. ايه الجهد؟ الجهد ان جيش يبقى بيقاتل جيش تاني تمام والاتنين بيجيبوا اخرهم في القتال عشان خاطر واحد منهم ينتصر. ده الجهاد صح؟ طيب لما بتكلم عن جهاد النفس ايه جهاد النفس؟ جهاد النفس ان انت تبقى عايز حاجة تمام عايز حاجة والشرع بيأمرك بحاجة تانية تمام فانت هواك بيقولك بص هنا والدين بيقولك لا ما تبصش. طيب وزع الدين اللي جواك وضميرك بيقولك ايه؟ بيقولك لازم توافق شرع الله عز وجل وما تبصش. ده الوزع اللي جواك الوزع الديني الوزع الشرعي. طيب ونفسك الأمارة بالسوء بتقولك ايه؟ بتقولك بص يا عم يا عم بص يا عم بص الله هنستغفر وهنتوب وكمان دي بصة الله وانا بقولك يعني يعمل ما ده دي بصة يعني والموضوع بسيط يعني مش ويا ما بصينا الله يعني دي هو دي اول بصه اما انت بتحبكها حبتين. الكلام ده عباره عن ايه؟ معركه. معركه ان انا يجي عليا الليل واقعد كده وابص على اللابتوب ويجي في دماغي ان انا عايز افتح اللابتوب وافتح الانترنت وافتح موقع من المواقع اللي كنت بفتحها زمان وابص على الحاجات وجوايا ما ربنا يراني وانا اصلا مبطل بقالي فترة ومش عايز ارجع تاني وكمان العادة السرية حرام وانا مش عايز اعمل كده والنظر حرام وانا مش عايز اعصي ربنا سبحانه وتعالى وبتاع بس برضو بص يعني ده الخناقة دي هي دي المجاهدة هي دي المجاهدة بعض الناس ما بتعملش كده ما بتعملش كده خالص الناس تيجي تقول ما تيجي تفتح ما نفتح على طول نقوم داخل ما تيجي انا بصيت ابص فين تاني على طول تمام يعني نفسها مثلا تقول لها كده بقول لك ايه ما تيجي تكلمي فلان الفلاني اصلا انا زهقانة وما اعرفش الاكس بتاعها وبتاع تقوم الو ايوه ازيك يا هاني عامل ايه الاخبار تمام هي كده تمام بغض النظر عن هاني يعني بس هو كده ده اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان بيستسلم الشخص على طول وفي واحد لا بيقعد يعافر بالمناسبه المجاهده دي احيانا بتغلب فيها النفس الاماره بالسوء نفسي تغلبني واعمل الغلط بس الانسان اللي بيجاهد نفسه دايما بيجاهد نفسه ولا يستسلم هيلاقي عنده حاجات كده مختلفة ايه هو بيجاهد نفسه احيانا في ذنب معين يجاهد نفسه دقيقتين تلاتة اربعة خمسة ستة عشر دقايق نفسه تفور عليه يقوم عامل الذنب هيلاقي نفسه لو كل مرة بيجاهد نفسه هتلاقي العشر دقايق دي لو كان صادق مليون خط لو كان صادق هتلاقي العشر دقايق دي بقت ربع ساعة ربع ساعة دي بقت نص ساعة لانه قرر ان هو ينزل يلعب حاجة ويجري او يكلم حد او يروح يعمل مشوار عشان ما يعملش الذنب تمام او هي تروح تعمل حاجة او تقوم تطبخ او اي حاجة تحصل يعني تمام ان هو بقى ياخد يعني بيعمل تصرفات او بيعمل افعال معينة يبعد نفسه عن الفعل ده فبقى يطول المدة فايه اللي بيحصل بعد فترة ممكن يغلب هيلاقي نفسه ان المدة ذات نفسها بالحاجات اللي هو بيعملها وبالانشغال اللي بيشغل نفسه بيه الفترة بالطول وبيبعد عن الذنب التاني اللي ما بيجاهدش بيقع على طول اللي مش صادق يجاهد نفسه خمس دقايق ويقع او اقل انما الصادق عمال يدور هو انا وقعت المرة اللي فاتت ليه عشان خاطر ما شغلتش نفسي ممتاز خلاص انا دلوقتي نفسي بتقول لي اعمل الغلطة الفلانية انا هقوم اشغل نفسي بحاجة انا الغلطة دي بتحصل امتى لما بقعد لوحدي في البيت انا مش هقعد لوحدي الغلطة دي بتحصل ما انا بقابل فلان الفلاني مش هقابله تاني الغلطة دي بتحصل ان انا اروح المكان الفلاني مش هروح المكان الفلاني الغلطة دي بتحصل لما يكون معايا سمارت فون مش هيكون معايا سمارت فون هجيب التليفون ابو 170 جنيه اللي فيه زرار واحد ما فيهوش اصلا بيرد ما بيتصل اي دور عمال يشوف ايه اللي ممكن يبعده هي دي المجاهدة هنا النفس بتقول انا عايزة الغلط والوزع الدين اللي جواه عمال يخطط ويرتب ويجاهد ويستحمل الوجع ويستحمل عصرة القلب ويستحمل ألم الهوى ويستحمل النداء اللي جوه ودانه وجوه قلبه عمال يقول له أنا جعان عايز معصية مش قادر أبطل عمال يستحمل قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في الآخر بعد معركة والتانية والتالتة هيلاقي نفسه انتصر وبالمناسبة مش شرط معركة والتانية والتالت ممكن واحد يجاهد نفسه من أول معركة سبحان الله واحد يقول لك أنا بطلت السجاير من أول مرة كان معايا علبة سجاير قطعتها وبطلتها في يوم في يوم والتاني يقول لك أنا فضلت أروح وارجع بتاع خمس سنين مش مهم أنت بطلت في معركة ولا في اتنين ولا في التلاتة أهم حاجة إن كل مرة اسمع كل مرة المعركة اللي بتدخلها مع نفسك الأمارة بالسوء انت بتقول جواك دي اخر معركة وانا هنتصر المرة دي وتنتصر لو بعد كده حصل حاجة ترجع تعمل معركة تانية عشان تنتصر انما ما تكونش في المعركة تقولي خلاص انا ماشي هعدي المعركة دي وبأعمل معركة تانية لا انت كده غير صادق كده انت لا تهدى الا ايشاء ربي شيئا فلازم تكون صادق وتكون بتقاتل قتال شديد ولما تعمل كده صدقني هتوصل وهتنتصر لأن الله عز وجل قال ولا ينصرن الله من ينصره فانصر ربنا سبحانه وتعالى بتحكيم شرعه في نفسك، الله جل في علاه ينصرك وتستقيم على الصراط المستقيم.
فكرة الشهوة نفسها اللي ربنا يعني بحكمته وضعها في الرجل وضعها في المرأة، طبعا الحكمة أكيد الأساسية هي أن البشرية تستمر وأن يفضل دايما في تزاوج وإنجاب والبشرية. وقعدت أفكر في مرة، طب ما كان ممكن عادي جدا يعني ربنا قدير أنه الناس مثلا بتطلع زي الزرع كده وفي ناس بتطلع وخلاص يعني، إنما ربنا أراد أنه مع أنه الحياة تسير وأنه البشرية تستمر أنه برضو يختبرنا برضو يبتلينا، فوضع في فطرتنا الشهوة، الجنس ده بينجذب للجنس ده بطريقة معينة بشكل معين وبالتالي يحصل تزاوج ويحصل استمرارية. فده الكلام اللي هو البيولوجي والكلام الفلسفي انه هو ايه موضوع الشهوة ده. بس موضوع يا اما بسببه المجتمع بيقوم والبشرية بتستمر، يا اما بسببه المجتمع بينهار والبشرية بتنهار. فالموضوع ضخم جدا يعني، موضوع توابعه هو داخل في كل حاجة، فهو مش بس يعني جزء منه بقى حاجة منه اسمها الإحجاب عشان تضبط كذا كذا وحاجات كتير جدا جدا جدا. فأنا كنت شايف انه بدل ما احنا نتكلم في حتة لا يعني من الأول برضو نشوف الصورة الكبيرة قوي بتاعت ايه موضوع الشهوة ده وازاي الشرع يعني بيتكلم عنه ازاي وبيقول لنا نشوفه ازاي، وهتلاقي حاجات تفاصيل صغيرة انه فلا تخضعنا بالقول والست ما تتدلعش قدامه، هتلاقي تفصيل ده بيتكلم على المشية، ده بيتكلم على النظرة، ده بيتكلم على لحد بقى الحجاب، لحد بقى اللي بيتفرج على حاجة غلط، لحد الجواز نفسه، منظومة الجواز، كل ده موضوع اساسي اسمه الشهوة اللي بين الرجل والست والاختلاط والتعامل موضوع كبير يعني. فحسيت ان احنا عايزين ناخد اوفر فيو الاول وبعد كده ممكن الحاجات التفصيليه دي نمر عليها زي ما مرينا على الحجاب يعني، ممكن حاجات الحجاب بقى يعني لما ننزل الحاجات بتاعتنا في حياتنا نحطها بعد دي. فده كان هدفي بصراحه، ده انا احب كده اكتر يعني.
هو طيب اللي انا شايفه يعني من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالانسان بالعبد ان من مقاصد الشريعه اصلا ان او من سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان يبقى فيه عفه والطهاره والنقاء والنور. احنا عندنا سوره اسمها سوره النور، فربنا سبحانه وتعالى لما حرم الزنا اللي هي الفاحشه اللي هي شيء مناقض لده، مناقض للعفه، فيها امتهان يعني، بتفرج على شوف مثلا المراه في الزمن عندنا في وقتنا ده امتهان للمرأة، ان المرأة تتعرى في اعلانات، ان المرأة تبقى سلعة، ان المرأة في المجتمعات في بعض المجتمعات طبعا. ان المرأة تبقى تقف في في
الشارع
في الشارع وتتعرض للرجال وتقف كأنها بتتباع كأنها سلعة. فان احنا نوصل لده ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني ادم، فالانسان الرجل والمرأة مكرم عند الله سبحانه وتعالى، ان المرأة لها مكانة في الدين عندنا، وان ربنا سبحانه وتعالى يحب العفة، يحب ان انت تكون انسان عفيف. والعفة ان الانسان يبعد عن الحرام، ان الانسان يكف عن الحرام، يكف نفسه. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وقال سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويعلم ان طبيعة الانسان فيها ضعف فيها الميل، يعني الرجل بيميل للمرأة ودي شهوة طبيعية ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الرجل وجعلها في المرأة، وقال لك ان الشهوة دي علشان انت انسان عاقل ومكلف وربنا سبحانه وتعالى بيختبر الإنسان بيبتلي الإنسان، فالمفروض إن الشهوة دي هتخرج في مسار اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده. يعني ما قالكش خلق جواك شهوة وقالك إن الشهوة دي إيه أنت هيبقى التكليف فوق الطاقة إن أنت إيه تكتمها أو إن أنت تفعل شيء مخالف، لا هو قالك إن أنت الشهوة هتخرج لكن في مسار محدد لربنا سبحانه وتعالى رسمه، وده الاختبار. وإلا هيبقى إيه؟ هيبقى فين 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 التكليف، فين الصعوبة، فين الامتحان؟ لو عادي إن أنت طلبت معاك إن أنت تعمل حاجة معينة وشهوتك رايحة في الاتجاه ده فعملتها، يبقى هنا فين الاختبار؟ فجي الشرع لما جي يحرم مثلا الزنا، ربنا سبحانه وتعالى قبل ما نتكلم عن تحريم الزنا هي في منظومة كاملة زي ما أنت بتتكلم، لما المنظومة دي بتختل جزء منها بيفسد بيأثر على باقي المنظومة. يعني الشرع اتكلم عن مثلا عن الحجاب، وربنا سبحانه وتعالى امر المرأة بالاحتجاب والحشمة تمام، وامر الرجل بغض البصر وامر المرأة بغض البصر، وقال المرأة قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وجات قصص كتير ونماذج في القرآن وفي السنة بترغب في العفة، زي قصة الثلاثة اللي كانوا في الغار، ان في معاني إيمانية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحكي للصحابة ان ده من المعاني الإيمانية. وجاء في الشريعة ان الرجل قال كنت بحب بنت عمي وبعدين راوتها عن نفسها فأبت، حد لما تمكن قال فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. ففي نماذج إيمانية جت في القرآن وجت في السنة، زي قصة سيدنا يوسف وزي قصة امرأة العزيز، ده نموذج من النماذج السيئة، ان هي نموذج اللي بينزل
تمشي على
استحياء. وفي قصة سيدنا موسى في نماذج جت في القرآن بتقول ان في حاجة اسمها عفة، وفي شهوة ان انت تقاوم ده. وفي نماذج جت في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان في ظل العرش في يوم القيامة من السبعة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ففي حاجات كتير بتتكلم، يعني لما تحط تيسير الزواج مع الحجاب مع غض البصر مع النماذج الإيمانية اللي بتتكلم عن العفة مع الانضباط في الاختلاط مع أن المرأة تتكلم إزاي مع أن الراجل يبقى بيتعامل بشهامة زي قصة سيدنا موسى، لما تحط الحاجات دي كلها جنب بعض وتشوف ده هتحس أن الدنيا نورت. لكن لما المنظومة بتفسد في جزء منها، بيتضرب الحجاب، الضرب بقى الزواج صعب، انتشار الفواحش، مفيش مثلا حدود بتطبق على القذف، يعني اللي بي 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 بيتهم واحدة بالفاحشة ده مش موجود، مبقاش في حدود الزنا مبقاش. فهنا لما ده بيقع وده بيقع وده بيقع المنظومة كلها بتنهار. فلما يجي واحد يقول يحس ان ده ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الحجاب، يحس بنوع من الايه، من ان ده تضييق، او ان ده طب ما هم الشباب بيغضوا بصرهم، طب ما انا هعمل ايه، طب هخرج الشهوة ازاي. فتبص للشرع من بره كده نظرة كده من بعيد، تعرف حكمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا بينا.
وبعدين الانسان لما 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 بيركز مع الشهوة بس وبينسى ان هو جزء طيني وجزء من روح الله، ان هو بينسى ان هو في روح، ولما العكس لما بيفوق لدي بيحس ان الشهوة بعد كده بقت حاجة حيوانية فعلا، هو احنا فينا الجزء الحيواني ده الشهوة دي. فللأسف فعلا اللي بيبقى عايزها وخلاص بينسى يشوف الانسان ازاي بيتمسخ لما تتمكن منه الطينة دي. بس لما ربنا قال اسفل سافلين، ان هو بيبقى تحت خالص، بيبقى تحت البهائم، ولكن الانعام بل هم اضل، انه فعلا اللي نسي خالص موضوع الشرع في التعامل مع الشهوة، وبالتالي طبعا النفس البشرية انطلقت بيه، وده اصل النفس البشرية ان هي يعني مش هتحط حدود بناء على العقل، هي هتمشي ورا الهوى والشهوة تفضل تعلى بيها. بيوصل الموضوع لمسخ فعلا، يعني الموضوع مبقاش اللي هو احنا عايزين نعيش كده، لا، لما تبص له وانت مقدر ان انت زي ما انت قلت ربنا مكرمك، لا، بيبقى في استعلاء، في فطرة بتقول لك ده دون، يعني ده حاجه مش ده اللي انا عايزه. على فكره انا عايز استمتع بالشهوه بس مش كده، يعني مش فعلا زي ما تقول مثلا التعامل مع الست بره تعامل صعب جدا جدا، لدرجه انا مره الاولمبيات اللي فاتت دي مش عارف في فريق ايه في الجمباز قال لك احنا هنلبس بنطلونات بدل ما هم بيلبسوا،
لا ما ينفعش طلعوه.
لا 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 لا، هم ما فيش مشكله، ما اعترضوش يعني كلجنه اولمبيه، بس هو ده حصل فعلا، مش عارف بالظبط الكوري ولا الايه فريق كده، وهم كانت دي رساله عشان تفهموا ان المراه مش لحمه وخلاص. فهو لا، الموضوع وصل لمراحل دونيه جدا، يعني فكره الدعاره والترافيكنج دي حاجه عجيبه جدا، انه عادي جدا بنت بره بتشتغل في الدعاره عشان تجيب فلوس، حاجه غريبه جدا انه هي بقت بالنسبه للمجتمع حاجه وعادي بقى ومتعايشه بقى،
فاهم؟ أيوة،
عايشه مع حياتها، مهنة. ايوه مهنه، وممكن يبقى بلدها الليجل فتسافر في بلد الليجل عشان تروح وتبقى خلاص. الانسانه دي ما فيش انسانيه بقى بصراحه، وفعلا انت تلاقي العربيه بي ام وموقفين واحده جنبها بتعرضها، وبتلاقي ما بقتش انسانه بصراحه، بقت برودكت كده عشان واحد عايز يستمتع، زي بالظبط الشوكولاته وتترمي فالموضوع بيقلب بشكل عجيب، يعني مشاكل المجتمع اللي هو مش مركز مع الشرع في نقطة زي دي، سواء بقى مجتمع ملحد او حتى مجتمع بيدعي انه مسلم بس مش مركز مع الشرع، مشاكل كتيرة جدا بصراحة، وانا نفسي نلاحظها كده ونقولها مع بعض، لان هي مش الموضوع انه الشاب عايز يبسط بالشهوة او البنت عايز، لا الموضوع انه لو انت مركزتش الشرع بيقول لك ايه، انت بتروح لنهاية سودة جدا، لوضع سوداوي جدا.